موقع الطريق إلى الله يقدم
ذكر وتسبيح وقرآن مبين لله رب العرش دوما نستعين.
أيها الأحبة، ونحن نتحدث عن الصبر وانتظار الفرج في حياة الحجيج، فها هو ضيف هذه الحلقة الذي انضم إلينا بعد قرابة 30 دقيقة، قد صبر وانتظر ووجد الفرج ووجدناه، فانضم إلينا فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله البريك. فباسمكم جميعا أيها الأحبة أرحب به في حياة الحج التي مارسها واعتاد عليها وصبر وانتظر وجاءه الفرج، فباسمكم جميعا أرحب به في حياة الحج. حياكم الله دكتور سعد.
أهلا وسهلا، حياك الله شيخ عبد الله، أحيي جميع الإخوة والأخوات مشاهدي قناة اقرأ، وأسأل الله لمن حج أن يجعل حجه مبرورا وسعيه مشكورا وذنبه مغفورا، وأسأل الله لمن لم يحج أن يكتب له حجا عاجلا مقبولا، وأن يجعل صيامه يوم عرفة كفارة ومغفرة لذنوبه ورفعة لدرجاته.
دكتور سعد، قبل أن تأتي سألت فضيلة الدكتور خالد عبد الرحمن الشائع عن دلالة تربية الحجيج على الصبر، وأنت عايشت الصبر قبل قليل ووجدت بأن هناك ضرورة ملحة للصبر في هذا الكم المليوني من البشر في هذا المكان الصغير. فما هي يعني معاني الحج، معاني الصبر في الحج، كيف نفعلها كما فعلتها الآن، وكيف نبرزها كما أبرزتها الآن؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، نبينا وسيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبعد. فما ذكرتم وذكرتم به من أمر الصبر لعله من المقاصد الجليلة في هذا النسك العظيم، في هذا الركن العظيم من أركان الإسلام. ولا غرابة أن تجد المشقة حاصلة في الحج مهما بلغت الخدمات ومهما كانت المعطيات التي يعلن عنها الكثير من مطوفي ومسؤولي خدمات الحجيج، إلا أن قيمة الصبر يجب أن تكون موجودة في ذات الحاج مستعدا لها، متخلقا بها، محتسبا ثوابها عند الله سبحانه وتعالى. والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ومن لا صبر له لا إيمان له. وحينما يجد الحاج هذه المشقة، سواء منذ أن يبدأ الرحلة في مغادرته لوطنه وأهله وبيته ومنزله، مرورا بمشقة الطريق وعناء السفر وعثائه وعجري وبجري كما يقال، إلى أن يصل وينتظر دوره، مرورا بدخوله إلى المشاعر والناس قبله والوفود والجموع والحشود كله قد احتشدت، يجب أن تتذكر أن الملايين تتجه إلى بقعة محدودة، وأن النسك محدود بزمان معين وبمكان معين.
نعم.
ومن ثم فلا بد أن نعطي غيرنا فرصته، كما أن من وراءنا سيعطينا فرصتنا. فمثل هذا الأمر يزيل من النفس فكرة الحج الفندقي أو حج 5 نجوم أو 7 نجوم كما يقول البعض أو يتحدث في مثل هذه الأمور. الحج مهما بلغت الخدمات فيه إلا أن المشقة حاصلة لا محالة، والسبب في ذلك أن البقعة محدودة والوفود بملايين كبيرة جدا. هذا الأمر يجعل الإنسان يستحضر عبادة الصبر واحتساب الصبر عند الله سبحانه وتعالى، بل إن هذا الصبر مما يزاد لصاحبه في الأجر، فإن الحاج يؤجر على حجه ويؤجر على صبره في الحج، وكلما حصل للحاج مزيد مشقة أحدثت له زيادة صبر كان أجره عند الله بذلك أعظم، كما قال صلى الله عليه وسلم أجرك على قدر مشقتك. صحيح أن الشريعة لم نتعبد فيها بالبحث عن المشقة، النبي صلى الله عليه وسلم ولعل فضيلة أخي الشيخ الدكتور خالد الشايع وفقه الله قد أفاض في هذا الجانب التأصيلي بالدليل، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، دل ذلك على أن الإنسان لا ينبغي له أن يبحث عن المشقة ابتغاء الأجر فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، بل إن اليسر هو عين إرادة الله في تشريعه لعباده، كما قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذن أنا حاج، الشيخ حاج، والمشاهد حاج، أو من سيكون حاج بإذن الله تعالى، يجب أن يأخذ نفسه باللين والرفق واليسر وعدم تكلف المشقة والبحث عنها وتقصدها. لكن إن وقعت له ولا محالة ستقع للحاج مشقة، سواء في خروجه إلى عرفة، في تصعيده إلى مزدلفة، في نفرته إلى منى، في ذهاب الجمرات، في مشقة الطريق، في حرارة الشمس، في أي شيء يصيبه، هذه مشقة. إذن فحصل بهذه المشقة زيادة أجر على ثواب الحج وأجره.
دكتور خالد، يعني الله سبحانه وتعالى يعني أشار إلى التواصي بالصبر وتواصوا بالصبر، فكيف يمكن للمسلم أن يصبر، أن يصبر ويصابر ويوصي بالصبر؟
نعم. لا شك أن هذا الأمر الذي تفضلتم بالإشارة إليه قد استفاضت به نصوص القرآن والسنة. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وكما قدمت في سورة العصر، والله جل وعلا وفق عباده الذين استثناهم من الخسار وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأشرت إلى أن الإمام أحمد رحمه الله قال ذكر الصبر في أكثر من 60 موضعا من القرآن الكريم، وهذا لمكانته من الشريعة. وتعبد الله جل وعلا يحتاج فيه الإنسان إلى الصبر، فلا بد من عوائق، سواء في الشروع في الطاعات أو الصبر عن الشهوات والمغريات ألا يقترفها المرء، أو الصبر على أقدار الله المؤلمة التي تنال الإنسان. وإلا أصبح الإنسان ساخطا على ربه، غير مقبلا على العبادة، والغ في السيئات لأنه لم يصبر عنها. وكما نعلم في الحديث المخرج في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول حفت الجنة بالمكاره والنار بالشهوات. ولذلك يستطيع الإنسان أن يوطن نفسه على ذلك إذا رأى مقدمي هذه الأمة وهم الأنبياء والرسل، ومقدمهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وما ناله في هذه الحياة الدنيا من المصاعب والمشاق. فقد ولد يتيما عليه الصلاة والسلام، ألم يجدك يتيما فآوى، وقد ولد وقد مات أبوه وحمل في بطن أمه، وهذا كما يقول الإمام الشافعي أبلغ اليتم وأظهر مظاهره. ثم ناله ما يناله من العوز في هذه الحياة الدنيا، وجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. لكن فإن الله سبحانه وتعالى جعل النبي عليه الصلاة والسلام من حسن العقبة والبشارة بها ما يجعله يصبر على كل ما يشاهد وعلى كل ما يلقى. ولذلك فإن الله تعالى قد طمأن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وسلاه وثبته وهيأه لهذه الحياة الدنيا في جملة ما هيأه بالصبر، كما قال ربنا جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ثم جاء أمر مهم هو موضوع حلقتنا هذه، حينما عيره المشركون بالفقر والحاجة والعوز، وقالوا إن كنت فقيرا أو تطلب ملكا أعطيناك ما تريد، فجاء قول ربنا سبحانه فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. هذا العسر الذي أنت فيه يا رسولنا سوف يقلبه الله جل وعلا إلى يسر، ففتح الله عليه الممالك وآتاه من الأموال حتى إنه كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وجعل الله له أمرا آخر في غنى النفس حينما عرضت عليه جبال مكة أن تكون ذهبا فاختار أن يكون عبدا رسولا. إن مع العسر يسرا، وذلك بما يكون له من العقبة في الحياة الآخرة، فهو أرفع خلق الله قاطبة في الدنيا وفي الآخرة بالمنزلة العالية والمقام المحمود الذي يشهده. فإذا نظر المسلم إلى هذه القدوة وهذه الأسوة ومصابرته عليه الصلاة والسلام، أدرك أنه وهو العبد الضعيف الذي هو قطعا أقل من قدر النبي صلى الله عليه وسلم، ناله ما ناله، وكان جسر الفرج عبر الصبر، جسر الفرج هو الصبر، فكذلك المؤمن يرى أن جسر الفرج هو الصبر.
دكتور سعد، هناك من يعتقد بأن الصبر سلبية وأنه اتكالية وأنه عدم اكتراث، فهل الصبر يعني السلبية؟
الذي يعرف أن أفضل الرسل هم أولو العزم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، يعلم إنما وصف أولو العزم من الرسل عليهم صلوات الله وسلامه بالصبر، يعلم أنها مزية رفعة وكرامة وليست ضعف وخوى. هذا جانب. الأمر الآخر، لن تجد أحد بلغ مرتبة سامية إلا بصبر ومصابرة. لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفخر والإقدام قد تعلو، وإنما النصر صبر ساعة. فالمصابرة في كل الأمور مقصد عظيم، ولذلك نحن في الحج نتعلم في صبرنا على أداء النسك وتنقلنا في المشاعر كيف نترجم هذا الصبر في حياتنا، كيف نصبر على الدراسة حتى نتفوق، كيف نصبر على المعاملة حتى نحفظ الأسرة ولا تضيع بقرار طائش لكسر العلاقة الزوجية، كيف نصبر على التجارة حتى نكسب، كيف نصبر على السياسة حتى نحقق الأهداف
وتنضج،
كيف نصبر على الحوار حتى نصل إلى المبادئ والقيم المنشودة. إذن ما من أمر يحتاجه المسلم من القيم في معاملاته إلا وقد مر في مسيرة الحج على معلم من معالمه، وعلى نقطة مهمة، وعلى تنبيه واضح جلي فيه. ولأجل ذلك يعتبر الحج حياة ومدرسة وجامعة في تزكية الأنفس، في تهذيب السلوك، في تزكية الأخلاق، وهذا من أعظم الأمور. للأسف وبكل أسى أن كثير من المسلمين، والسبب أنه لا توجد اللغات الكافية التي تتحدث بلغات الحجيج، أستثني قناة اقرأ، جزى الله القائمين عليها خير الجزاء ومن احتسب الأجر فيها، الآن هي تبث كما أعلم باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية، ونحن نعلق على اقرأ آمال كبيرة جدا حتى ننقل قيم الحج ومن بينها الصبر بكل اللغات. اقرأ الإندونيسية ويقرأ الأسبانية ويقرأ الروسية ويقرأ الصينية،
قادمة إن شاء الله يا دكتور،
نتمنى ذلك. ولكن أقول أن هذه القيم يجب أن يتعلمها المسلمون. أعتبر أن من الخسارة الفادحة ومن الهدر للأرباح الكبيرة أن تجتمع هذه الوفود في هذه الأعمال في هذه المناسك ثم لا تعود إلا بهذا القدر الذي حققته، وبوسعنا أن نحقق ما هو أكبر وأكثر وأكمل وأجزل وأفضل وأجل وأهم وأغلى وأعلى. من هنا
يعني دكتور سعد، يعني أعيد السؤال، هناك من يقول بأن مثلا يردد طال الصبر طال، فيتضجر ويخرج من الصبر، سواء كان ساعة أو ساعتين أو دقيقة أو دقيقتين، فما هي العوامل التي تعين المسلم على الصبر والصبر الحقيقي؟ لابد أن يكون هناك عوامل تسنده وتعينه على الصبر، فهل ذكرت لنا بعضها؟
أهم هذه العوامل الاحتساب عند الله سبحانه وتعالى، أن يعلم الحاج أن الله سبحانه وتعالى هو الذي من عليه. كم عدد المسلمين في أنحاء العالم؟ 1,700,000,000 أو يزيدون. إذا علمت أنك قد قيض الله لك وهيأ لك واختارك واصطفاك ويسر لك الطريق إلى رحلة الحياة وإلى هذه الرحلة المباركة والنسك لأدائه من بين هؤلاء، ثم بعد ذلك لا تجد نفسك تظهر لربك الشكر والرضا والانقياد والامتثال والخضوع، بل تتسخط وتتضجر وتتبرم. الله غني عن هذه الجموع كلها، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الله عز وجل غني عن الخلق أجمعين، لكن الخطورة على النفس الإنسانية التي لا تعرف معنى قطب العبادة، كما قال ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابدي وما قطباني. إذا لم أكن حبيبا ذليلا، محبا للخالق، محبا لرسوله صلى الله عليه وسلم الذي قال: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، صبري على الاقتداء والاعتساء والاقتفاء بأثر النبي صلى الله عليه وسلم والالتزام والتطبيق لأمر الله عز وجل ولذتي في ذلك. الناس بين صنفين: عابد يريد أن يتخلص من عبادته، وعابد يتلذذ في هذه العبادة. جزى الله المسير إليك خيرا ولو ترك المطايا كالمزاد. الإنسان حينما يأتي إلى بقعة أحبها الله وأحبها رسوله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث لما خرج صلى الله عليه وسلم من مكة التفت إليها وقال: إنك والله لا أحب البقاع إلي، ولولا أن قومك يخرجوني ما خرجت. إذن أنت في أحب البقاع إلى الله، أحب البقاع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف تظهر سخطا في أحب مكان إلى الله ورسوله؟ كيف تظهر تضجرا وتبرما قد أكرمك الله بما يتمناه؟ فأكثر من مليار ينتظرون الدور حتى يصلوا إلى ما وصلت إليه الآن. هذا من وسوسة الشيطان التي تحبط عمل الإنسان، وكراهية العبادة مع أدائها لا تنفع صاحبها، لأن الله قال: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. كيف تؤدي عبادة؟ أصلي وأنا كاره، أزكي وأنا كاره، أحج وأنا كاره، أصوم وأنا كاره، أطوف وأقول متى نخلص من الطواف، أسعى وأقول متى ننتهي من المروة، أرمي الجمرات وأنا أقول متى نخلص إلى العقبة، أقف بعرفة وأقول متى يؤذن المغرب، أبيت بمزدلفة وأقول متى يطلع الصبح. الله غني عن حج من هذا فعله وهذا قوله. الاحتساب ثم الاحتساب، والعلم بأن السخط والتبرم وعدم الصبر يحبط العمل.
أيها الأحبة، فاصل قصير ثم نعود بإذن الله تعالى. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أحبتي، أرحب بالضيفين الكريمين فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الرحمن الشائع وفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله البريك. أريد أن أسأل الدكتور الشائع: الصبر والتقوى مفاتيح الفرج من كل كرب، أين الأمة من هذين المفتاحين؟
نعم، الحقيقة أن نبدأ بالأفراد، لو أن النفوس استقر فيها الثقة بالله جل وعلا وانتظار الفرج منه ما تأخر، لأن الله تعالى يقول في كتابه الكريم: سيجعل الله بعد عسر يسرا. وأبلغ منها الآية الأخرى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. والحظ الجانب البلاغي في هذه الآية العظيمة، هاتين الآيتين العظيمتين، أن اليسر والعسر ضدان، اليسر والعسر ضدان، لكن ربنا جل وعلا يقول: فإن مع العسر يسرا. وهذا يوضحه الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من عدة طرق يرتقي بها لأن يكون حسنا بشواهده، حينما بشر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ويبشر الأمة جميعا قال: لو كان العسر في جحر لدخل عليه اليسر حتى يخرجه. وهنا أقول: يا كل مكروه، يا كل ضائق بأزمة مالية أو بأزمة مرضية أو بمشكلة عائلية أو بمشكلة وجدت أن الأرض كلها قد ضاقت عن أن تستوعبها، إذا وثقت في الله وتعلق قلبك به فانتظر الفرج. فإن الله تعالى يقول: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ثم أيضا ينبغي أن نلحظ هذه القضية بالنسبة لمجموع الأمة في منحيين: الأول الجانب التعبدي، هل يظن الناس أنهم سيستقيمون أو سيبقون على هذا الدين دون أن يتعرضوا للابتلاء؟ كلا. فما هي هذه سنة الله؟ لأن ربنا جل وعلا يقول بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فلا بد من الصبر حتى يتحقق الثبات. ويقول ربنا جل وعلا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب.
جميل.
فيا إخواننا
أيوة.
هنالك المكروبين في سوريا في بورما في غيرها إن نصر الله قريب. يا كل مكروب إن فرج الله قريب. متى تحققت الثقة بالله جل وعلا وأذن به سبحانه وتعالى بحكمته فقد يؤخر الفرج لحكمة عنده جل وعلا.
هل استمراء الذل يعد صبرا دكتور سعد؟
لا شك أن هناك فرق واضح وجلي كبير ما بين استمراء الذل وبين الصبر. أما الصبر فهو يحتسب الإنسان ما أصابه في ذات الله عز وجل مع بذله أقصى ما في وسعه من الأسباب. الذي يستمر الذل تراه خانعا خاضعا لا يبادر بأخذ الأسباب ولا يجتهد في أدائها ولا يسعى إليها ولا إلى تحقيقها. الله سبحانه وتعالى قد أمر عباده المؤمنين بأن يعدوا. فالذي يعد العدة ثم يتأخر عليه النصر كما ذكر الشيخ خالد هذا لا يعد ذلك من المتخاذلين أو يعد يعني من الاستخذاء. إنما الذي يقوم بواجب الإعداد ويجتهد فإن الله سبحانه وتعالى سوف يكرمه. وأنا سأذكر لك معنيين كلها مرتبطة بالصبر والنصر. الله عز وجل قال واصبر وما صبرك إلا
بالله.
وقال وما النصر إلا
من عند الله.
إذا صبرك بالله ونصرك من عند الله فلا طريق إلى النصر إلا بالصبر. فكيف يكون الصبر استخذاء؟ كيف يكون الصبر الذي شرعه الله وأمر به استخذاء؟ لن يأمرك الله إلا بما شرعه لك من العزة. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين.
إذن ما هو الفرق بين الصبر واستمراء الذل؟
استمراء الذل
الفرق الواضح
واضح جدا. استمراء الذل إن أن يرضى المسلم بالخنوع والخضوع وأن يتجرع مرارة الذل والهوان دون أن يبذل شيئا ليكسر القيد والطوق والإذلال من حوله. هذا هو الاستمراء الذل. أما أن يصبر الإنسان وأيضا حتى شجاعة المسلم لا تعني التهور ولا تعني أن يرمي بنفسه فيما لا طاقة له به. يعني مثلا صبر المسلم في حالة الضعف إلى أن يقوى لا يعد هذا استخذاء ولا يقال أنه تأخر عن كسر الطوق الذي قد أذل به. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم صبر في مكة 13 عاما وكان يطوف بالكعبة والأصنام حولها. كان الصحابة رضوان الله عليهم بعضهم يقول لو شئت لصعدت على سطح الكعبة ولقرأت القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول للصحابة لو أردت يا رسول الله أن نميل على أهل الموقف لملنا عليهم قال لا إنني لم أمر بهذا. ومن تتأمل قول الله عز وجل فلم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة. إذن هناك مراحل كما نحن في عبادة الصبر ونحن في عبادة النصر كذلك نحن في عبادة الصبر على ما نحن فيه والإعداد لما يجب أن تتحول الأمة عليه. هذه مسألة واضحة ولا تشتبه على أحد. بمعنى أنك في صبرك على ما لا تطيق. يعني على سبيل المثال لو أن طائفة من المسلمين في أي بلد من البلدان قد أذلت وأهينت وظلمت لكنها تعلم أنها لو تحركت في دفع الظلم لأصابها المزيد من الذل والهوان والكسر والحرمان والابتلاء لقلنا ليس هذا من العقل. إنما العقل الصبر ولا يعد الصبر هذا من الاستخذاء. وهذا أمر واضح جدا. لاحظ أمر آخر الهداية. كلنا ندعو في كما علم النبي صلى الله عليه وسلم سبطه الحسن ابن علي رضي الله عنه: اللهم اهدنا فيمن هديت. كيف تنال الهداية؟ لن تنالها إلا بالصبر على مجاهدة النفس. الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الحياة كلها معركة صبر، ولكن تتفاوت بعض العقول تتلذذ به وتتفاعل معه وتعرف كيف أنها تنتقل من نصر إلى فرج إلى فتح إلى فوز إلى سبق إلى ما هو أعلى. لذلك قال الشاعر كلمات جميلة من أجل أن يذكر أنه لا تظن أنك أنت الوحيد الذي ابتلي وأصيب بما يقتضي الصبر، وأن غيرك قد عاش حياة لا صبر فيها. الملوك والزعماء والأثرياء والرؤساء والكبراء والصلاة كافة طبقات الناس هم أيضا بحاجة إلى الصبر. ماذا يقول؟ من ذا الذي قد نال راحة عمره فيما مضى من عسره أو يسره؟ يلقى الغني لحفظه ما قد حوى أضعاف ما يلقى الفقير لفقره. وأبو العيال أبو الهموم، أبو العيال أبو الهموم، وحسرة الرجل العقيم كمينة في صدره. وهو ما ترى الملك العظيم بجنده رهن الهموم على جلالة قدره، فتراه يمشي زاهيا في نفسه هم تضيق به جوانب قصره. ولقد حسبت الطير في أوكارها فرأيت منها ما يصاد بوكره، ولرب طالب راحة في نومه جاءته أحلام فهام بأمره. والحوت يأتي موته في بحره، والوحش يأتي حتفه في بره. كيف التخلص يا أخي مما ترى؟ صبرا على حلو القضاء ومره. من لم يصبر لا يظفر، لا يفوز، لا ينجح، لا يفلح. الصبر هو الإضاءة وخارطة طريق النجاح. لن تجد أحد أبدع وتفوق وسبق وتألق وأصبح له شأن وكلمة وصوت وقدرة إلا وقد ركب مطية اسمها الصبر. لنا فرس لن تنجب الخيل مثلها، فتحنا بها الدنيا يقال لها الصبر.
جميل،
لا بد أن تعرف ذلك.
وعد الصابرون بأجر بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ما هو المقصود بهذا الأجر الذي بغير حساب يا دكتور أبو عبد الرحمن؟
المتتبع لنصوص القرآن والسنة يجد الوعد من الله جل وعلا، والوعد على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أن من قال كذا كتب له كذا أو كان له كذا، من عمل كذا كان له كذا. لكن إحسانا من الله جل وعلا لهذه الفئة من الناس الصابرين الذين حبسوا أنفسهم عن التشكي وعن الجزع وعن شكاية الخالق إلى الخلق، فإن الله تعالى يجزيهم كما قال سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وتأمل اللطف الرباني والإحسان الإلهي في هذه الآية الكريمة، فإن الله جل وعلا جعل جزاء الصبر وفاء، مع أنه ما للخلق على الله تعالى من شيء يوجبونه عليه سبحانه، وإنما هو تفضل من الله جل وعلا. فكأنما كان ما يقدمه الصابرون وحبسهم أنفسهم عن الشكاية والجزع وعن التسخط على الله جل وعلا، أنه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والمعنى أن الجزاء يكون لهم إما في هذه الحياة الدنيا
أجرهم بغير حساب.
بغير حساب،
أريد أن أفهم يعني ما معنى بغير حساب هنا.
نعم، بغير حساب بمعنى أن هذا الثواب والجزاء ليس مما يدخل في العد والحساب الذي يعده الناس أو يحسبونه أو يخطر في أذهانهم ويتأملونه في عقولهم.
جميل،
لأنه فوق إدراكهم كما قال الله تعالى: نزلا من عند الله.
جميل. دكتور سعد،
نعم،
قرأت لابن القيم أن الصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أمور الدنيا كلها. فالمتأمل يا دكتور سعد، صبر على طاعة الله، وهذه الطاعة تؤدي بك إلى الجنة بإذن الله تعالى، فكيف تصبر على ما يؤدي بك إلى الفلاح والنجاح.
هذا واضح جدا، ولو ربطناه بما ذكره فضيلة الشيخ قبل قليل قبل الفاصل في قول النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره، الإنسان إذا أتبع نفسه هواها وتمنى الأماني فلا يمكن أن يصل إلى ما يريد. وقد جعل الله عز وجل أسباب الفوز بجنته وكرامته لعباده أمورا من بينها الصبر على ذلك، وهي التي جمعت في قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر، كل الإنسان خاسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق تواصوا بالصبر. لو اختل واحد من هذه الأمور، إيمان بلا عمل ما يجعلك تسلم من الخسارة، عمل بلا إيمان لا ينفعك، عمل وإيمان دون الثبات على الحق تقلب وتراجع وانقلاب في الحال. إذا لم يكن هناك صبر لم يكن هناك ثبات. إذن هذا أمر عظيم جدا يؤكد أن الله عز وجل يبتلي عبده ليختبر في ذلك إيمانه. يعني فالله عز وجل جعل لك عملا يفضي بك إلى الجنة، وجعل في طريق العمل ابتلاء ولو يسيرا، أيسر ابتلاء أن تكون نائم وتسمع الأذان أو وقت الأذان، ليس شرطا أن تكون في بلد تسمع المآذن حولك، لكن عندك ساعة تقول الآن وقت صلاة الفجر وتعرف أن الوقت سوف يخرج تبتلى الآن. أيهما أعظم؟ هذه الوظيفة التي تنهض إليها مسرعا فلا تتأخر عن الدوام في الوقت والزمان والمكان المحدد، أم الوظيفة التي خلقك الله لأجله وعبادته فلا تتأخر عن أداء الفريضة في وقتها؟ هذا أمر في غاية.
إذن هذا هو الصبر على طاعة الله عز وجل.
هذا هو الصبر على طاعة الله.
أيها الأحبة،
يبتلى الإنسان فيه.
فاصل قصير ثم نعود بإذن الله.
الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. معنا من منى مراسل قناة إقرأ، أو بعد قليل سنخرج إن شاء الله لكم مراسل قناة إقرأ مراد الكحيلي ليحدثنا عن الأوضاع. ولكن قبل المراسل أيها الأحبة أعود للدكتور سعد، ولو أن الدور للدكتور خالد، ولكن أنت ذكرت قبل قليل بأن النصر مع الصبر، فهل من شروط النصر الصبر أم أن من دواعي الصبر النصر؟
على يتحال هذا تقديم وتأخير، والمحصلة واحدة يا دكتور عبد الله، لا يمكن أن يتحقق نصر إلا بصبر، ولا بد أن يكون الصبر من دواعي النصر، فليس هناك يعني المشاحة في ذلك. الأهم من هذا أن نتعبد الله بالصبر.
لكن ما هي شروط النصر إذا كان التي تضاف إلى الصبر مثلا؟
شروط النصر كثيرة: وحدة الأمة ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، والحج مشهد مذكر كل عام أن الأمة ما لم تتحد وتنتهي من العصبيات والعرقيات والقبليات والقوميات وتصبح عصبتها وقوتها ووحدتها لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا فضل لأبيض على أسود ولا أصفر على أحمر إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، حينئذ تعود من الذاكرة إلى مشاهد النصر والتمكين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يوم أن كان بلال الحبشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي هم في مقدمة الصحب والركب من الذين أكرم الله عز وجل أكرمهم الله بالإسلام وأكرمت الأمة بهم وبأمثالهم. فلا يمكن أن تجد في نفس أبي بكر الصديق ولا عمر بن الخطاب أن يرى لنفسه منزلة فوق بلال ولا فوق صهيب ولا فوق سلمان، كل لا يرى لنفسه فضلا على أحد إلا بالتقوى. هذا المعنى إذا لم يعد إلى الأمة ستظل الأمة تعيش في هذه القرب الصغيرة. الإسلام بحر، فمن أراد أن ينهض بالإسلام في بوتقة قومية أو عرقية أو عصبية أو قبلية فهو يظن أن القربة تكفيه عن البحر، وأن الكبسولة الصغيرة تكفيه عن الهواء، وأن السقف المحدود يكفيه عن السماء. هذا هو الجهل بعينه. إذن عودا على ما ذكرتم من أسباب النصر هو هذه الوحدة التي نراها في الحج، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولذلك جعلت من العقوبات التي تضرب بها الأمة حينما تعرض عن شرع الله وعن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يبتليها بهذه العقوبة، كما قال تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، فقال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك، ثم أكمل الآية: أو من تحت أرجلكم، فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه: أعوذ بوجهك، ثم قال: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. اليوم الأمة باتت شيعة، والبعض يذيق البعض الآخر البأس. وما لم تتحد الأمة بما شرط الله من أسباب النصر والتمكين، الأمر الآخر الالتزام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمة التي يأتي فيها كاتب أو مثقف أو صحفي أو إعلامي ويقدم نفسه كصاحب رؤية أكثر حكمة من الله حينما يريد أن يعدل في شأن المرأة شيئا يخالف شرع الله، نقول له: هل أنت أحكم من أحكم الحاكمين يا ابني؟ هل أنت أرحم من رب العالمين يا ابني؟ هل أنت أدرى بما؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ من اللي خلق المرأة؟ أليس الله؟ أليس الله أدرى بما يسرها وينفعها ويكرمها؟ يأتينا أحدهم بزبالة فكر متخلف يريد أن يذيب العفاف والحياة ويدمر كرامة المرأة، ويقول إن من إنسانية المرأة ألا نجعل لها حجاب، إن من إنسانية المرأة ألا نحجبها، ألا نفعل كذا، وكأنه جاء بما هو أعلم به ممن خلق المرأة. فقس على ذلك حينما يأتي من يقول إن من الهضم والظلم والضيم على المرأة أن نجعل لها نصف ميراث الرجل. أليس الذي خلق الذكر والأنثى هو الذي قال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، إلى آخر آيات المواريث. يأتي من يتكلم وكأنه يستدرك على الله وأنه أحكم وأعلم وأرحم من الله ورسوله بالإنسان وبالمرأة. إذن لا يمكن للأمة أن تنتصر إلا إذا عظمت شأن الله، شأن أمر الله وحكم الله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تجعل اجتهاداتك وأفكارك مقدمة على النص الواضح الصريح. أعطني أفكارك في النص الذي يقتضي الاجتهاد، أعطني أفكارك في تنزيل الواقعة على حدث معين.
إذا لم يكن عون من الله للفتاة فأول ما يجني عليه
الله يفتح عليك اجتهاد. الله يفتح عليك يا شيخ عبد الله.
الله يجزاك خير. معنا مراسل قناة إقرأ في ميناء الأستاذ مراد الكحيلي. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك شيخ عبد الله، وأهلا بضيفيك سعادة الدكتور سعد البريك وسعادة الدكتور خالد الشايع.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بكم. هلا حدثتنا عن الأوضاع يا أستاذ مراد في ميناء؟
صراحة الأوضاع شبه هادئة بعض الشيء لأيام التشريق. بعض الحجاج ينامون الآن، وبعضهم يتجولون ويقضون بعضا من حاجاتهم. الأوضاع جدا هادئة والحمد لله. بعض الدوائر الحكومية تقوم بتنظيم هذه الوفود التي تأتي لرمي الجمرات الثلاث.
شكرا جزيلا أستاذ مراد على هذا التقرير الجيد، جزاك الله خيرا. أعود إلى الدكتور خالد. يقول عمر الفاروق رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا في الصبر. فماذا يقصد هنا؟
نعم، في قوله رضي الله عنه ما يشير إلى أن الحياة الدنيا لا يمكن أن تواجه ولا يمكن أن يتعايش معها الإنسان بمثل الصبر، وذلك أن الإنسان مهما كانت مكانته الاجتماعية أو أوضاعه الاقتصادية أو الصحية، فلا بد أن يعرض له ما ينغص عليه هذا الأمر. لكن إذا وجهت هذه الأحوال وتقلبات الأمور بالصبر، فإن الإنسان يغترف من معين لا ينضب، وهو ثقته بالله سبحانه وتعالى وتوكله عليه، فتسهل الأمور، لأنه يرى أن كل مصيبة وكل ضرر وكل ما يعترضه فإن الفرج بعده. وبخاصة إذا توجه الإنسان إلى ربه سبحانه حسن ظن به جل وعلا. وما مشكلة الإنسان الذي يتأخر عنه الفرج إلا في نفسه حين أساء ظنه بالله جل وعلا؟ وإلا فقد ثبت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه جل وعلا يقول: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء. وللأسف أن كثيرا من الناس يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يظن أن الله قدر عليه من بين الخلق، يظن أن الله أمرضه من بين الناس وأمرض أحبته، يظن ظن البؤس وغير الحق ظن الجاهلية أن الله سلط عليه كذا وكذا. وما يدري هذا المسكين الذي ظن بالله هذا الظن أن الله سبحانه وتعالى هو مقلب الأمور وبيده تصريفها، وهو القادر جل وعلا أن يجعل له الفرج. لا، بل إن الله هو القادر أن يجعل الرخاء واليسر من رحم الشدة والضر الذي يناله. وفي قصة الخضر وموسى عليه السلام ما يشير إلى هذا في سورة الكهف أتم وأيم إشارة. وجملة القول أن الإنسان يستعين على هذه الحياة الدنيا بالصبر الذي فيه شكاية النفس والإزراء عليها، لا شكاية الخالق جل وعلا، بل التعلق به سبحانه وانتظار الفرج، ليس في كل يوم ولا في كل دقيقة، بل في كل لحظة يعيش في هذه الحياة.
دكتور سعد، يعني يختلج في النفس أحيانا عند الاستدام بالمشاكل العائلية أو الاجتماعية المتفرقة أو الزوجية أو حتى مع الحكومات مع الوزارات، يختلج في النفس شيء من الصبر، لأن هذا الصبر مهلك، قد يؤذي النفس، قد يرفع الضغط، قد يأتي بالسكر، قد يأتي بجميع أنواع الأمراض. فهل هذه الأفكار التي تدور بين البشر، لا تشك أنه يغضب الإنسان ويعني قد يخرج عن حدود المعتادة والعادة، فيؤمر بالصبر فيظن بأن الصبر وكتم المسألة سيزيد مرضا وعتبا أيضا من المجتمع؟
ويا أخي الكريم، يعني فيما أسلفتم التقرير والتأكيد على أن الحياة ليست خالية من الأكدار، طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة ناري، فاخذوا مآربكم عجالة إنما أعماركم سفر من الأسفار، فالعيش نوم والمنية يقظة والمرء بينهما خيال ساري، شيئان ينقشعان أول وهلة شرخ الشباب وخلة الأشرار. لكن قول الله أحكم: لقد خلقنا الإنسان في كبد. لا بد أن يقع ما ينغص على الإنسان عيشه، وكما قال الحسن البصري رحمه الله: فضح الموت الدنيا فما أبقى لحي اللذة. وهذه الدنيا جعل فيها الكدر، فإذا أصابك المرض قلت: يا الله نعيم الجنة الذي لا يمرض أهلها، وإذا فارقت حبيبا قلت: يا الله نعيم الجنة التي لا يتفرق أحبابها، وإذا تغير عليك حال قلت: يا الله نعيم الجنة الذي لا تتغير أحوالها. إذن من الإشارات في أمر الصبر على مصائب الدنيا التذكير بالموعود القادم والجميل الأجمل والأفضل، وهو الجنة، حتى يذكرك ما أنت فيه بما سوف تؤول إليه. ولأجل ذلك، وهذا فيه أيضا يعني إشارة إلى ما تفضل بالشيخ، في أن الإنسان يحرص على كل ما فيه الأجر المضاعف عند الله. هناك أعمال أجرها كما مثلا جاء في الحديث: كل عمل ابن آدم له، الحديث القدسي، يقول ربنا عز وجل: كل عمل ابن آدم له
الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الثاني من عفا وأصلح فأجره على الله. الثالث إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إذن إلى جانب ما نحن فيه من عبادة الصبر هناك أعمال أجورها ليست بحد ولا عدد، وهذا من الأمر الذي ينبغي أن ننتبه إليه. الأمر الآخر حسن الظن بالله أمر مطلوب، وإني لأرجو الله حتى كأنني أرى بجميل الظن ما الله صانعه. بعض الناس من حسن ظنه بالله يتفاءل ويرسم المشهد القادم، يرسم اللوحة القادمة التي يتمناها من عظيم ظنه بالله سبحانه وتعالى. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظن أنا تفرج، ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله من المخرج. خذ مثلا من صور بعض الناس في حياته التي إذا وقع به مشكلة، يعني إذا وقعت مشكلة قال أنا عملت إيه يا رب تعمل فيه كذا، أنا ماذا عملت حتى تعمل، يعني كأنه يشكو الله ولا يشتكي إلى الله.
نعم.
لذلك يعقوب عليه السلام قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، قد سمع الله قول التي تجادلك بزوجها وتشتكي إلى الله. كثير من الناس اليوم يشكو ربه ولا يشتكي إلى ربه، وأشر الناس لا حول ولا قوة إلا بالله من يشكو الخالق إلى المخلوق فيقول لصاحبه أنت رأيت أنت شفت ربنا عمل فيه إيه. سبحان الله، تشتكي ربك إلى مخلوق من خلقه، هذا من الأمور التي تدمر حياة الإنسان وتضعف إيمانه ولا حول ولا قوة إلا بالله.
دكتور خالد، يعني أريد قراءتك لهذا الجمع الغفير، وأريد القراءة في سطرين عن صبر هؤلاء العجزة والشباب والسمين والأبيض والكبير والصغير. عندما قلنا البارحة كنا البارحة نقول بأننا رأينا بأم أعيننا عجزة قد أنحنت ظهورهم وهم يمشون من عرفات إلى منى إلى مزدلفة أولا ثم إلى منى، وتجده يعني ألسنتهم تلهج بالدعاء والتلبية والتكبير وما إلى ذلك. فكيف فما هي قراءة الدكتور خالد وأنت من أنت إعلامي داعية لهذه المواقف الجميلة؟
أقرأ ذلك في نص نبوي كريم حين قال نبينا صلى الله عليه وسلم الخير في أمتي إلى يوم القيامة. هؤلاء ماذا أرادوا إلا رضا الله جل وعلا. كلنا أتينا بأثقالنا وأوزارنا لنضعها بين يدي ربنا جل وعلا نرجوه المغفرة والرجوع بلا ذنوب ولا عصيان. الخير في هذه الأمة باق في هؤلاء الشيوخ والنساء، في هؤلاء الشباب والصبيان، في هذا الجمع الغفير، كل يريد رضا الله جل وعلا. الخير في هذه الأمة ينبغي أن ننظر نظرة التفاؤل مهما احلولك الظلام وشدة القسوة، فإن الخير باق في هذه الأمة والفرج قريب والفجر قد أزف.
دكتور سعد، يعني كيف يمكن تربية الناشئة في الأمة على الصبر والجلد؟
والله هذه يعني لفتة جميلة جدا. الترف والدلال الذي تعود كثير من المسلمين تربية أبنائهم عليه أفسد عليهم ملكة الصبر التي من خلالها يستطيعون أن يخوضوا معترك الحياة وأن يواجهوا كل عقبة حتى يجتازوها لابد لهم من الصبر. الذي لم يعود أولاده على الصبر في بعض الأمور ولو أن يمتحنهم بتدريبات يسيرة. لذلك كان الصحابة يعودون صبيانهم الصيام قبل أن يجب عليهم ليتعلموا الصبر على الطاعة، وكانوا يصومونهم يوم عاشوراء ويصومونهم يوم عرفة ويشغلونهم باللعبة من العهد من الصوف حتى يتعود الصبر على الصيام ليحتسب في المستقبل التعبد بأداء هذا النسك. هذا أمر عظيم. كأنك تريد أن تختم.
لا، أريد قبل أن أختم يعني لماذا لا يكون هناك مدارس توعوية للصبر مثل ما هناك مدارس لتحفيظ القرآن وحفظ السنة النبوية؟ هناك مدارس تطبيقية تعويدية توعوية للصبر في الأمة ما دام أن هذا الصبر له نتائج عظيمة في الدنيا والآخرة؟
أنا لا أتصور أن نوجد مدرسة خاصة اسمها الصبر، لكن كل النجاحات التي
لتعليم
يمر بها
لتعليم وتدريب
الصبر قيمة من القيم.
بالزبط.
نستطيع أن نجعل الإنسان يعني في عمله يصبر أكثر، يعني مثلا مدرسة تحفيظ قرآن تعطي قدرا مستس يعني قدرا يطاق من الحفظ، فتزيد جرعة للبعض باعتبار أن هؤلاء لديهم جلد وقدرة على الصبر.
نعم.
كما يفعل مثلا دورة المظليين ودورات أنت ضابط وقائد عسكري.
نعم. نعم.
وأستاذ في علم الصواريخ دكتور عبد الله، وقد مررت بهذه التجربة في مرحلة حياتك العملية، أن هناك أناس إذا اجتاز مرحلة معينة حتى يأخذ وسام معين يمر بالعيش في الصحراء بشطف العيش بأكل الأفاعي.
طيب.
وأكل أشياء غريبة جدا.
وأنا في آخر هذه الحلقة أوجه إليكم صاروخ الشكر، جزاكم الله خيرا، فشكرا لك فضيلة الدكتور، ولفضيلة الدكتور انتهى الوقت والمخرج. تريد أن تضيف شيء؟
أريد أن أقول تعليقا على ما تفضل به الشيخ، وهو يصف لنا مشهد الحجيج وهم قد هجروا الوطن والأهل والأحبة، كأني بهم ينشدون ويقولون أتيناك بالفقر يا ذا الغنى وأنت الذي لم تزل محسنا، ففي العفو لا أحد مثلكم وفي الفقر لا أحد مثلنا.
أيها الأحبة، باسمكم جميعا أشكر فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله البريك الداعية الإسلامي المعروف، وكذلك الشيخ الدكتور خالد بن عبد الرحمن الشايع عضو التوعية الإسلامية في الحج والأمين العام المساعد للهيئة العالمية للتعريف بالرسول ونصرته صلى الله عليه وسلم، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، والسلام عليكم ورحمة الله.